أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك. ولا يجوز الإجارة على الأذان. نعم، لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك. هذه المسألة رقم 13 التي يستعرضها الماتن، وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الأعم من العينية والكفائية. هذا البحث استعرضه الشيخ الأنصاري قدس سره في بحث المكاسب المحرم مما لا يجوز حينئذ التكسب به، وهو مثلا أخذ الأجرة على الواجبات الأعم من العينية والكفائية في البحث. فخر المحققين قدس سره فصل بين الواجبات العينية حيث قال أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أنه واحد تعطيه أجرة حتى يصلي مثلا عن نفسه، أو حتى يصوم مثلا، أو تعطيه أجرة حتى مثلا يخمس في ماله وهكذا، وأخرى الواجبات الكفائية في من قبيل مثلا المرابطة وحفظ الثغور، ومن قبيل الجهاد مثلا عسير الفرض وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، الواجب الأمر بالمعروف مثلا وهكذا. والنكتة عنده يعني واضحة وظاهرة بغض النظر في أدلة أخرى، بس يعني كأنه على مقتضى القاعدة ذلك، في الواجبات الكفائية العينية لا يجوز أخذ الأجرة لأنها هي واجبة عليه حينئذ، يعني ملزم بالإتيان بها على كل حال شاء أم أبى حينئذ في البيع، ولو للوجوه التي سوف نستعرضها. بالتالي حينئذ تسقط الحرمة الوضعية حينئذ لعمله، فلا يكون عمله مضمون بوجه من الوجوه، لا بالضمان الواقعي وضمان الغرامة ولا بالضمان العقدي في البيع. هذا بالنسبة للواجبات العينية. أما الواجبات الكيفية فحيث أنه غير متعين عليه في البين وغير منحصرة به لوجود من به الكفاية في القيام حينئذ بذلك الواجب، جاز له أخذ حينئذ الأجر. يعني بعبارة أخرى، إذا بلا ما يروح مثلا يجاهد أو يرابط في البين ويعطي الأجر، لأنه روح عني أنت مثلا جاهد ورابط، هذا لا بأس به في البين، حيث أنه لم يكن واجبا عينيا ولم يكن حينئذ ملزم به على كل حال، وإنما ملزم به ضمن حينئذ جماعة موجودين، بعض الجماعة الموجودين بهم يعني يكفونه في مؤونة مثلا القيام بذلك الواجب، لذا حينئذ جاز له أخذ الأجرة عليه. هذا ما أفاده فخر المحققين قدس سره. صاحب جامع المقاصد رحمة الله عليه المحقق الثاني قال ونسب ذلك إلى الدعوة الإجماع عند الفرقة المحقة على أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات طرام، سواء منها العينية أو الكفائية فيها. وبالتالي حينئذ هذا اللي عمله فخر المحققين من التفصيل بين الواجبات العينية فلا يجوز أخذ الأجر، الكفائية يجوز أخذ الأجر، هذا حينئذ لا يرجع لي محصل. الشيخ الأنصاري قدس سره قال إنه فخر المحققين هو أعلم وأدرى حينئذ بكلمات الفقهاء وبكلمات الأعلام حينئذ في البين، فدعواه التفصيل هي اللي بتكون أقرب حينئذ للأخذ من دعوة صاحب جامع المقاصد الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات القرآن سواء الواجبات العينية أو الواجبات الكفائية في العمل. مهما يكن الأمر في البيع حينئذ ندخل في هذا البحث، والبحث فيه في له عدة شقوق. شق مربوط في أصل المنافات بين أخذ الأجرة على الواجب مع كون ذلك العمل حينئذ واجب في العمل. والمطلب الآخر يعني مسألة أخذ الأجرة مع مسألة العبادية، يعني هل منافات بين عبادية لأنه بين قربية بعض الواجبات في البين وأخذ الأجرة حينئذ عليه أو لا، وجملة بحوث أخرى تتلو حينئذ هذين البحثين في البين على ما سوف يظهر. هذا ما يأتي من القربية إلى أربع معاني مرت معكم في البحث التعبدي والتوصلي واضح ببعض المعاني حينئذ حيث يشترط المباشرة، وبالإجارة ما في عندنا مباشرة في البين، فكيف بنا نوفق بينها على ما يأتي إن شاء الله. على كل حال نشرع الآن بالنسبة للشق الأول من البحث وهو المنافات المزعومة فيما بين أخذ الأجرة وبين الواجبات العينية والكفائية. الواجبات بشكل عام هلا بعض الوجوه حينئذ قد يكون فيها تفصيل في البين، لكنه الواجبات بشكل عام هل هنالك منافاة بين تلك حينئذ الواجبات المطلوب الاتيان بها على كل حال وبين أخذ الأجرة في البين، وبالتالي حينئذ لا يجوز ولا يصح أخذ الأجرة. الوجوه كثيرة وعديدة، نذكر حينئذ من هذه الوجوه أولا يعني هذا شو بيطلع معنا نحكي. مثل ما أقولكم فيكم ترجعوا البحث في مسألة في المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري في بحث عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية والكفائية في البين. الوجه الأول هو أن العمل أصلا ما إلوش مالية، لا مالية للعمل، هيدي الدعوة، هي مش للشيخ الأنصاري بالكلام، أن العمل لا مالية له. طيب فهمنا أن العمل ما إلوش مالية بعد، لكنه مع ذلك حينئذ له حرمته بنظر حينئذ الشارع في البحث. هذه الحرمة التي للعمل بنظر الشارع لا تجتمع مع إيجاب حينئذ ذلك الفعل على المكلف. مثلا أوجب المولى الصلاة على المكلف، هذا الإيجاب للصلاة على المكلف مع الحرمة التي فرضها الشارع للعمل في البين لا يجتمعان في المقام. ليه؟ لأن الحرمة كأنه أخذ فيها الرضا والإذن في البين، والإيجاب يعني رغما عن أنفه لابد وأن يأتي به، يعني يأتي به مش أنه على وجه المجاني، لا يعني لابد وأن يأتي به حينئذ على كل حال. فبين الحرمة التي فرضها الشارع بالنسبة لعمل المكلف وعمل الإنسان وبين إيجاب حينئذ ذلك العمل على المكلف حينئذ لا يجتمعان ولا يلتئمان في البين، لأن معنى حينئذ الحرمة أنه عمله يكون محترا له قيمته حينئذ في البين، ومعنى إيجابه عليه وأنه لا يصدر عنه إلا برضاه وإذنه في البين، ومعنى إيجاب عليه أنه لابد وأن يأتي به على كل حال شاء أم أبى، رضي وأذن أو لم يرضى، يجب عليه الإتيان حينئذ مثلا الصلاة اليومية في البين. وعلى هذا حينئذ الأساس ما يكون الملاك المقوم بالنسبة لحرمة العمل يكون ساقط نتيجة الإيجاب، لأن الملاك المقوم لذلك هو الإذن والرضا، وهذا الإذن والرضا ساقط حينئذ في باب الوجوبات لا سيما الوجوبات العينية فضلا عن يعني الكفائية فضلا عن العينية في البين، لأن تلك حينئذ الإتيان بها غير مشروط بالرضا وغير مشروط بإذن، رضي أو أذن حينئذ المكلف أو لم يرضى لابد وأن يأتي بها رغما عن أنفه في البين. هذا الوجه الأول الذي يفترض أن لا مالية للعمل وإنما هنالك حرمة لهذا العمل تقتضي حينئذ ضمان مثلا مثل هذا العمل المتقوم هذه الحرمة بالرضا والإذن. ففي الموارد التي أسقط فيها الشارع الرضا والإذن وطالب المكلف بالإتيان بذلك الفعل على كل حال شاء أم لم يشأ في البين، حينئذ هذا سوف يسقط هذه الحرمة للعمل. وإذا ما أسقط الحرمة للعمل فلا يكون مثل هذا العمل له هذه الحرمة حتى تبذل الأجرة بإزائه في البين. هذا الكلام جوابه أولا وثانيا. أما أولا هذا الوجع بيحاول أنه يربط حرمة العمل بمعزل عن أنه العمل ليس متمولا، العمل ليس متمولا ومع ذلك لهذا العمل حرمته في البين، مع أن هذا الكلام غير تام في الواقع. وذلك لأن حرمة العمل منشأها مالية العمل. نحن شو الأدلة عندنا على مثلا أنه عمل المسلم مضمون وله حرمته الوضعية والقانونية في البلد؟ من أمثال يعني سيرة العقلاء المنضاب، وأيضا مثل قوله صلى الله عليه وآله حرمة مال المسلم كحرمة دمه في البلد. طيب حرمة المال، هذه حرمة المال ومرت معكم أنه إطلاقها يشمل حينئذ يعني للمال العيني ويشمل لي منافع مثلا داره ويشمل أيضا بالنسبة للأعمال باعتبار أنها من مصادق الأموال في البنك. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. هلا لا حتى أشكر أنه كيف ما هي أول كلام أن تكون حينئذ أموال، سوف نشير إلى منشأ ماليتها في الجواب الثاني. الحاصل من الجواب هو أن حرمة العمل إنما لكون العمل مال، مش أنه حرمة العمل بمعزل عن كون العمل متمولا أو غير متمول في البنك. فإذا كان منشأ حرمة العمل حينئذ هو مالية العمل في البنك، فهذا العمل حينئذ هو من جملة الأموال في البنك. بيبقى أنه في رضا ما في إذن، هذا مطلب آخر واضح سوف يأتي ضمن الوجه الثاني اللي ذكره الشيخ الأنصار رحمة الله عليه وضمن الجواب حينئذ عن هذا الوجه الثاني. هذا ثانيا تقول بأن العمل ليس متمولا لا مالية له. من قال لك أن العمل ليس متمولا؟ ليش؟ لأنه شو منشأ مالية العمل؟ مسألة مش تأسيس وقرار شهر، وإنما مسألة حينئذ عرفية وعقلائية في البلد. وعرفية ذلك حينئذ هو وجود حيثية كامنة حينئذ في ذلك العمل تكون محط رغبة العقلاء وتهافت العقلاء لاستيفاء وتحصيل حينئذ تلك الحيثية الكامنة في العمل الكذائي من المكلف ومن الإنسان مثلا المسلم. طيب هيدي شو بتستوجب في البلد؟ مرة بيعطيها مجانا لا بأس، ومرة لا مش على وجه التبرع وإنما على وجه الضمان في البيع، فيطالب حينئذ بأجر لقاء حينئذ أن يستوفي الطرف المقابل الحيثية الكامنة حينئذ في ذلك العمل. وهذه هي المالية في البيع. المالية عبارة يعني كونه متمولا، يعني إذا بدكم ترجعوا بالتمول لشو مثلا للدرهم والدينار في البيع، العقلاء لما يرون ويلحظون تلك الحيثية الكامنة في عمل المكلف في البيت وأنه لا يمكن استيفاء تلك الحيثية وتحصيلها وتحقيقها حتى تجر نفعا له إلا من خلال بذل المال له، هذا تعبير آخر عن شو؟ عن مالية العمل. ليست مالية العمل إنه مثل مثلا يعني مثل الدرهم والدينار، هذا اعتبار حينئذ لدى العقلاء حينئذ في البيت. إذا قلنا بأن الاعتبار ابتداء كاف هذا مقدار حاصل، إن قلنا أن الاعتبار ابتداء غير كاف في البنك، إن قلنا أن الاعتبار ابتداء غير كاف بيكفي اعتبار مالية حينئذ الدرهم والدينار وبذل العقلاء للدرهم والدينار بإزاء الحيثية الكامنة في العمل لغرض تحصيل حينئذ تلك الحيثية في البنك، والمقدار حينئذ يفرض مالية بالنسبة للعمل. فالعمل أولا متمول، وثانيا أن حرمة العمل وضعا كما قلت لكم حرمة العمل بنظر الشارع منشأها المالي، مو أن حرم بمعزل أنه مش متمول ومع ذلك ثبتت له تلك الحرمة الوضعية فيها. هذا الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كلمته، وهو حينئذ يتفادى الخطأ اللي وقع في الوجه الأول، وهو أنه لا حرمة أنه لا مالية للعمل. لا، هذا الوجه لا بيقول لك أن العمل متمول وله حينئذ ماليته في البين، وأن في العمل حيثية كامنة تكون محط رغبة العقلاء ويتنافس العقلاء على استيفاء وتحصيل وتحقيق تلك الحيثية من خلال بذل المال أخذ حينئذ تلك الحيثية، حيث لا يبذل الأجير تلك الحيثية على وجه المجانية والتبرع، وإنما على وجه الضمان في البيع، وإذا المقدار يكفي حينئذ في مالية العمل. لكن عم يستفيد من النقطة الأخرى، ما هي النقطة الأخرى؟ وهو أنها رغم أنه متمول في البيع وله حرمته واضح، لكن هذه الحرمة كامنة كما أشرنا في الوجه الأول، كامنة في الرضا والإذن في البيع، يعني كامنة في صدور ذلك الفعل عن اختيار منه، شاء يصدر، ما شاء حينئذ لا يصدر الفعل، وهذا ما لا يلتئم مع إيجاب حينئذ ذلك الفعل. مثلا رضي وأذن أو لم يرضى ويأذن، حينئذ يجب عليه أن يأتي بتلك الصلاة اليومية، لا يكون إتيانه بتلك الصلاة بملء خاطره في البيان، بده بيأتي ما بده ما بيأتي، يعني تكوينا في ذلك، بس على مستوى التشريع وعلى مستوى التقنين وعلى مستوى أنه مسلم ومتدين وينتمي إلى دين ويدين بأحكام الإسلام في البيان، حينئذ هذا الفعل هو ملزم به في البيان. هذا الإلزام وهذا الإيجاب، لا سيما الإيجاب التعييني عليه بالنسبة لذلك الفعل، هو الذي يسقط ويجرد هذا الفعل عن حرمته في البيت، لكن بيحفظ شو؟ مالية ذلك الفعل، مو انه بيطير، لا، مالية الفعل والعمل متمولا في البيت، غايته ان هذا العمل لمكان إيجاب الشارع ذلك العمل على المكلف، لا سيما في الواجبات العينية في البيت، يسقط ذلك الفعل عن الحرمة في المقام، وبالتالي إذا ما أسقطه عن الحرمة، ليش؟ لأن قوام هذه الحرمة بالإذن والرضا، وهذا الإذن والرضا لا يلتئم مع إيجاب الفعل عليه، فإذا ما التأى فمع إيجاب الفعل ما في إذن ورضا، ما في قوام للحرمة، بالتالي ما في عندنا حرمة في البيت، وبالتالي حينئذ لا يكون هنالك ضمان في المقام. هذا حاصل الوجه الثاني اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الجواب عن هذا الوجه يتم من خلال بيان هذه النقطة، وتفتوا حيثية الحرمة إلى يعني إلى إضافتان في البيان، للحرمة المزعومة في المقام التي لا تلتئم مع الإيجاب حينئذ، إلى حيثيتان وإلى حينئذ إضافتان بعبارة أصح. إضافة هذه الحرمة إلى المكلف واضح بوصف أن هذا الفعل لا يصدر إلا عن رضا وإذن من المكلف في البيع، باعتبار أنه هذا الفعل والعمل تحت سلطان المكلف، وإذا ما كان تحت سلطانه حتى يعمل سلطنته لابد وأن يكون برضا وإذن منه في البيع، يعني أنه لا يصدر إلا عن رضاه وإذنه، وأنه لا يجوز للغير أن يزاحمه فيما له سلطان عليه في البيع. هذا المطلب الأول. وعندنا مطلب آخر في البحث، وهو الحرمة، مش الحرمة اللي هي مناطة بالإضافة إلى المالك لذلك العمل، واللي بده يصير أجير لو بده صح الإجارة حينئذ في البحث، وإنما بالإضافة حينئذ لذلك العمل بما هو في نفسه، مرة إضافة إلى العامل، أو فقل مرة إضافة إلى المكلف، وأخرى إضافة إلى نفسه حينئذ ذلك العمل في المقام. نظير أي شيء، إذا بدنا نمثلكم بمثال، مثل مثلا المال الذي يسد رمق مثلا الجائع في سنة المخمصة وفي سنة مثلا المجاعة في البلد، هذا المال الذي يسد رمق حينئذ الجائع لأشرف على الهلاك في البلد، هذا المال له حيثيتان، يعني له حرمتان، حرمة الإضافة إلى مين؟ إلى مالك ذلك المال، وإله حرمة متعلق بنفس حينئذ هذا المال، يعني هذا المال اللي هو بحد ذاته حينئذ اللي هو منتسب إلى فلان من الناس اللي إله حينئذ حرمته الوضعية في المال. الحرمة بالمعنى الأول أنه لا يجوز للغير التصرف به من دون إذنه ورضاه، أنه لا يجوز للغير أن يزحمه فيما له سلطان عليه وفيما هو مالك له في المال، ما فيها شيء. الحرمة الثانية ماذا تعني؟ تعني أن مال المسلم لا يذهب عليه هدر ولا يفوت عليه حينئذ هكذا. طيب الضرورة الملحة والمجاعة التي حينئذ مثلا التي حلت ما حصل في المقام، غاية ما يقتضي رفع اليد عن الحرمة بجنبتها الأولى، التي هي جنبة الإضافة إلى المالك. يعني هذا الجائع في المقام اللي أشرف على الهلاك حينئذ جاز له أن يتناول مال الغير، أذن الغير أو لم يأذن، رضي الغير أو لم يرضى. واضح هذا قانون السلطنة، وأنه لا يجوز للغير التصرف في مال الغير إلا برضاه وإذنه، وأنه لا يجوز له مزاحمة فيما له سلطان عليه. هذا الله يرحم نتيجة الضرورة والمجاعة التي مثلا حلت مثلا بالناس. لكن الحرمة الثانية، الحرمة الثانية تبقى حينئذ شو محفوظ. ولذا كل الفقهاء بتشوف لو مش سرقة ما بتصدقش في ألبانيا، هلا يمكن عنوان سرقة بيضبط واضح، بس واقع السرقة وما يجري عليها من حد ومدري شو وقطع أصابع وإلى آخره، كل ذلك حينئذ لا يجري. واضح لو أخذ الجائع رغيف الغير ليأكله ويسد رمق حياته في ألبانيا. بس من ناحية حينئذ الحرمة الثانية اللي هو مسألة الضمان، وأن مال المسلم لا يذهب عليه هدرا ودركه في البين، يكون هذه الحرمة تبقى حينئذ موجودة بلايش. كل الفقهاء حكموا بأنه في عام المجاعة جاز له أخذ ما يسب به رمقه في البين، ولكنه يكون ضامنا له بلا أي إشكال. هذا المثال المذكور، المثال المدرسي الأوضح اللي هذا مثلا عندك أحد أصدقائك، أحد أقاربك، أحد أولادك مشرف على الهلاك، وتعين حينئذ شفاؤه وعلاجه من خلال عملية يجريها مثلا شخص من الناس. هذا الشخص الدكتور هذا له سلطان على عمله. واضح لا يجوز للغير أن يزاحمه فيما له سلطان عليه. أذن أن يصدر منه هذا العمل بها ونعم، إن لم يأذن كمان بها ونعم، ما بيجوز نجي نحن شو ابتداء نقصبه في البيت. لكن إذا انحصرت حينئذ حياته بأن يجري له هذا الشخص عينا مثلا سوى الفرض ابن الكفاية عينا أن يجري له مثلا ذلك العمل العملية الجراحية في البين، جاز لك أنك تجي بتحط الفرد براسه ومعمل العملية. واضح واضح هذه الحرمة التي كانت ثابتة للعمل، وأنه مسلط على عمله لا يصدر عنه إلا برضا منه وإذن منه، ولا يجوز أن نضع مثلا السلاح في رأسه ونكريه ونجبره على شيء هو لا يريده في البين، هيدي الله يرحمه راح. وأنه لا يجوز مزاحمته فيما له سلطان عليه، هذا الله يرحمه نتيجة شو الضرورة اللي حصلت في البيت. لكن بعد ما بيخلص العملية قديش كلفت العملية، بيقول له مثلا 1000 درهم أو 1000 دينار في البيت، بيقول له هذا 1000 دينار والسلام وما فيش. ليه؟ لأن هذه الضرورة في البيت ألغت الحرمة بجنبتها الأولى، وأما الجنب الثاني الحرمة تبقى حينئذ محفوظة بلا أي إشكال في البين. ومقام أيضا من هذا القبيل الإيجاب الذي حينئذ يثبت، وهو مثلا أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة. واضح هذا الإيجاب غاية ما يوجب في المقام أن صدور هذا الفعل منه حينئذ لا يشترط ولا يناط بإذنه ورضاه، يعني يسقط الحرمة بشقها الأول وبجنبة إضافة العمل إلى المكلف حينئذ في البين. أما الجنب الثاني للعمل وهو أن مثلا مال المسلم لا يذهب عليه هدرا، وأن حرمة ماله كحرمة دمه في البين، وأنه لا بد من تداركه، هذا مطلب آخر. يعني لا موجب لي، يعني وإن شئتم قلتم أن الإيجاب مثل الضرورة، كيف أن الضرورة تقدر بقدرها؟ أيضا الإيجاب يقدر بقدره. أديش بسقط الإجابة هالقد من سقط؟ ليش بدنا نسقط شيء حينئذ لا يستلزمه ولا يطاله ولا يناله الإجابة في البين؟ أوجب عليه الصلاة في البين، يعني أنه هذا الفعل بده يصدر رغما عنك في البين، رضيت أو لم ترضى، أذنت أو لم تأذن في البين. واضح. لكنه من ناحية الحرمة بجنبتها الثانية، وهو أن هذا مثلا العمل له قيمته وله ماليته في البين ولا يذهب عليه هدر، هذا مطلب آخر حينئذ، وبالتالي هذا الوجه لا يستوجب في المقام حينئذ إسقاطه. فالمنافات إنما بين إيجاب الفعل والعمل والحرمة بجنبتها الأولى، وهي بأي معنى؟ بمعنى أن هذا العمل حينئذ لا يناط في الإذن حينئذ، حتى ولو لم يأذن لا بأس بأن يظلم هذا العمل، ولا يترقب منه حينئذ الرضا. مسألة أنه لا يجوز حينئذ مزاحمته فيما له سلطان عليها وأنه بيسقط نتيجة الإيجاب. أما الشق الثاني وهو أن عمل المسلم هو ماله من جملة الأموال ومال المسلم لا يذهب عليه، هذا لا بيبقى حينئذ محفوظ. وإذا كما رأيت في مسألة عام المجاعة الغيث بده يضمنه، وهذا الطبيب اللي أجرى عملية الجراحية رغما عن أنفه والفرد في رأسه حينئذ ضامن عمله في قلبه. لا، لأن الضرورة أو الإيجاب أسقط الحرمة بشقها الأول، هو عدم جواز المزاحمة فيما له سلطان عليه، وأما الحرمة بشقها الثانية حينئذ تبقى محفوظة، لا الإيجاب ولا الضرورة حينئذ يقتضي سقوطها في قلبه. هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الثاني اللي ذكر الشيخ الأنصاري. الوجه الثالث لصاحب الكفاية في قلبه، وهو حينئذ لزوم اللغوية من مثل هذه الإجابة. واضح؟ استأجرته ليصلي، ولا ما استأجرته ليصلي صليته اليومية هو غيره مش عارف، أو لحتى يصوم مثلا، أو استأجرته ولا ما استأجرته، هو ملزم ومطالب بالإتيان بالفعل. إيجاب الفعل عليه على كل حال يستوجب في المقام حينئذ لغوية أن تبذل له الأجر بإزاء حينئذ الإتيان بذلك الفعل في قلبه، لأنه أنت مطالب به على كل حال، شئت أم أبيت حينئذ، وإن شئت قلت. بعبارة أخرى، هذه الأعمال على شقين، في أعمال هي مربوطة بنفس المكلف ما إلى ربط بشخص آخر، وفي عندنا أعمال لا مربوطة مثلا بالنسبة للتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإلى آخره. القسم الأول من الأعمال في قلبين، شاء أم أبى لابد وأن يأتي حينئذ بها في قلبين، فسعت بذل الأجرة حينئذ مقابل شيء، هو مطالب بالإتيان به على كل حال ما إلاش أي ما. أوفوا بالعقود يعني أنه يصلي، فما هو مطالب على كل حال بأنه يصلي، في أوفوا بالعقود ولا ما في أوفوا بالعقود، فتكون الإجارة لغو ولزوم ما لا يلزم في قلبه. وأما القسم الثاني والشق الثاني اللي هو بالنسبة للتجهيز الميت، في حق بالنسبة للميت وكأنه ملك للميت على المسلمين حينئذ في قلبه، ويجب الإتيان به على كل حال باب توفية حقه وأداء ما له على المسلمين حينئذ في قلبه. فبالتالي حينئذ لا يكون هذا التجهيز اللي عم يصدر من الحي بالنسبة للميت والتغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، لا يكون هذا العمل ملكا له لحتى تبذل الأجرة بإزائه، وإنما يكون ملكا للميت وحق حينئذ ثابت للميت في أفعال المسلمين الأحياء حينئذ في قلبهم، وبالتالي حينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا الوجه الثاني، عفوا الثالث الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس سره. إلا أن هذا الوجه يرد عليه الإشكال أولا وثانيا وثالثا. أولا من قال أنه لا ما فيش فائدة من أخذ الأجرة على يعني ما فيش فائدة يعني يلزم اللغوية فيها؟ لا، في فائدة من أخذ الأجرة على حتى الواجبات اليومية في قلبه. هلا بيفكر الواحد شوية بتطلع معه، واحد مثلا عنده بيو تنبل عن الصلاة في قلبه، واضح، وكان هو الولد الأكبر بحيث إذا بيو مير رح يطلع شو بذمته، بده هو شو يصلي. ليش؟ لأنه تركهم مش عصيانا وطغيانا وتمردا في قلبه، وإنما بيب قلت المروي ليس إل، فقال ليش لحتى يبقى بذمتي وبدي روح سنة الصلاة يمكن كلفني 300 درهم مدري قداش، هلا بعطيه 100 درهم مرق ليون على دفعات أجرة لحتى ياخذ المصاري بس من فين انه شو يصلي هون وما يبقوش عالقين بذمته لحتى ينتقلوا اليه بعد الوفاة. هذه فائدة ولا بأس بها حينئذ، هذه الفائدة في قلبه. هذا الأول. ثانيا من قال لك حينئذ انه لابد من ان تكون الفائدة والغاية وبالتالي حتى لا يلزم اللغوية ان ترجع الى نفس المستأجر حينئذ في قلبه؟ لا. إذا أني مثلا عصيب الفرض فت على المسجد فشفت مثلا المكتب بالمسجد مخربط، قمت أعطيت أجرة لشخص لحتى شو يضبط المكتب بالمسجد، هاي وين الفائدة التي رجعت على المستأجر حينئذ؟ ليس دائما حينئذ الفائدة قد تعود على المستأجر، بل ربما الفائدة قد تعود على عامة المسلمين. يمكن أصلا أني هيدا المسجد هلأ فت عليه، بعمري ما بفتش عليه، شفته بوضع شو اسمه استأجرت واحد نظف وكذا وإلى آخره وظبط المكتب اللي فيه ومرافق المسجد ومدري شو إلى آخره وأعطيته أجرته فعله. أني هالمرة يمكن رأيت عليه وشفته بالوضعية وعز علي ذلك وعملت هالعمل مثلا في قلبه، بتصح الإجارة هنا أولى مع أنه ما في نفع يرجع إلى المستأجر في قلبه، في نفع وفي فائدة ترجع إلى أحد حينئذ المسلمين، هذا حينئذ لا بأس به في قلبه. هذا إذا أريد حينئذ من اللغوية أنه عدم رجوع النفع إلى المستأجر. ربما يكون مقصود صاحب الكفاية قدس سره من اللغوية لا معنى آخر في البيع، وهو أن هذا العمل على كل حال مطالب به، واضح يعني المحرك للإتيان بذلك العمل والملزم للإتيان بذلك العمل هو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، واضح. وبالتالي لا معنى لأن يكون هنالك تحريك بإزاء هذا التحريك، يعني الذي حركه للإتيان بالصلاة اليومية مثلا أقيم الصلاة وكذا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا من الأدلة التي دلت على وجوب الصلاة، هذه اللي حركته نحو الإتيان بالصلاة. بعد ذلك حينئذ شو اللي بده يحركه نحو الإتيان بالصلاة ولو بإجارة؟ أوفوا بالعقود. طيب هذا أوفوا بالعقود عم بيحرك نحو شيء، التحريك حاصل على كل حال. وجد أوفوا بالعقود التحريك موجود، ولم يوجد أيضا التحريك حينئذ موجود في البيت، فيلزم من أن يكون هذا الإلزام الحاصل من أوفوا بالعقود في البيت لشيئين، الإلزام فيه حاصل على كل حال، وجد أوفوا بالعقود أو لم يوجد. فاللغوية من هذه الناحية المحركية نحو الإتيان، الباعثية حينئذ حاصل على كل حال في البيت. إن كانت المؤمنون إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب نقوطا، محرك بحرك، مش إنه هذيك لحاله نص محرك ومتمم المحركية في البين يكون مثلا بأوفوا بالعقود، لا لا يكون الأمر كذلك. إن تم التحريك يحصل حينئذ على كل حال في البين من الأدلة التي تكفلت هذا الواجب العيني أو ذاك الواجب الكفائي في البين، ولا ينتظر أن يكون التحريك حاصل حينئذ من أوفوا بالعقود في البين. وإن لم يتم التحريك به، لو جبت له ألف محرك آخر سوف حينئذ لا يتحرك، فحينئذ لا دورة لأوفوا بالعقود في المقام، فيلزم حينئذ اللغوية منه. ليش؟ لأنه شو الغرض من هيدي الإجارة؟ بس أنك تتقاضى الأجر في البيت؟ لا، قبل ما تحكي بتقاضي الأجر بدك تحكي أنه في شيء يبعث ويحرك ويدفع ولا لا. إذا كان هنالك شيء يبعث ويحرك ويدفع له، هذا ما تكفل الواجب العيني أو الواجب الكفائي، واضح. وإن كان ذاك لا يحركه، ألف حينئذ محرك آخر لا يحرك، لأن ذاك التحريك ناقص ومتمم التحريك يتم حينئذ بأوفوا بالعقود. هذيك حرك بنسبة 95% إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى إذا ما استؤجر بيكون متمم. كيف متمم الجعلها متمم المحركية في الباب؟ هذا حينئذ مما لا يرجع المحصول. ربما منظور صاحب الكفاية من لزوم اللغوية هذا المعنى الثاني، وهذا المعنى الثاني سوف يأتي الجواب عنه إن شاء الله نهار الأربعاء، والحمد لله رب العالمين.